المسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، كلمة التبين ينبغي أن نقصنا لهذه الجملة، لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه كوجود الشبهة، فأن لبس عليه وقيل له هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو لا يعرف غير ذلك. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته، مخالفة الحق تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دينا كان يؤثره، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. يرى الشيخ لا تزال الناس تختلف حتى بعد تبين الحق، إذا تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، كان أشعريا أو ماتريديا يعتقد وجوب تأويل الصفات الخبرية، ويعتقد عدم إثبات صفة العلو، وأن إثبات العلو يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، ويعتقد حرمة الإشارة إلى السماء عند تلاوة قوله تعالى أأمنتم من في السماء وما في معنى ذلك إلى غير ذلك. تأثر بهذه العقيدة ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بعد المخالطة بأصحاب العقيدة وبعد الاطلاع على كتب تنهج منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف، تبين له أن دعوة الأشعرية أنهم من أهل السنة والجماعة دعوة غير صحيحة، وأن عقيدتهم تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الكتاب والسنة يثبتان لله تعالى صفة العلو، وتبين له أن علو الله تعالى صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، تبين له كل ذلك. بعد هذا كله آثر البقاء على أشعريته، صعب عليه ذلك. وهذا ما أشار إليه والد إمام الحرمين في الرسالة التي دائما نذكرها لكم، بعد أن اطلع على أدلة الكتاب والسنة وقد تشبع من آراء الأشاعرة، يقول وقف وقفة حائر فترة من الزمن لا يدري ماذا يفعل. أولئك الشيوخ لهم في نفسه منزلة ومكانة وتفقه على أيديهم، كيف يتركهم؟ ولكن قد تبين له الحق من الكتاب والسنة، وكيف يترك الحق؟ وقع في حيرة فترة من الزمن، وأخيرا فتح الله عليه واختار الحق الذي في الكتاب والسنة، وأعلن أن شيوخهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا نفس كلامه في الرسالة المشار إليها في مجموعة المتون المنيرية. هذا ما يشير إليه المؤلف. من كان هذا حاله مثلا الجوين الأب، لو تبين له بعد أن تبين له هذا التبين، لو بقي على ما كان عليه يحكم عليه بأنه كافر، لأنه تبين له الحق وشاق الله ورسوله بعد ذلك، لكنه بادر بالتوبة رحمه الله ويتقبل منه. كذلك كل من تبين له الحق وهو كان في ضلالة ثم أصر متعصبا لضلالته، إما تقديرا لشيوخه أو لبيئته أو لجامعته أو كراهية للآخرين واستخفافا بهم بدعوى أنه أعلم منهم وأوسع منهم علما، هذا لا يعذر، خرج من كونه معذورا. والشيخ لم يبت في أمره، جعله يتردد بين الفسق وبين الكفر. نرجو أن يكون مراد الشيخ بالفسق فسقا يصل إلى درجة الكفر، لأن الفسق فسقان، فسق دون فسق وكفر دون كفر. هذه الحالة التي وصفناها صاحبها كافر، لأنه تبين له الحق تماما، لا مانع يمنعه من الكفر، ولا شبهة حالت بينه وبين الفهم وقد فهم. الله المستعان. ثم قال الشيخ المؤلف: فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما، إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سبيل الله، صراط الله المستقيم، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وسياسة وسلوكا وخلقا واقتصادا، ليس خاصا بالعقيدة فقط، ولكن العقيدة هي الأساس. هذا صراط الله، وما خالف هذا الصراط المستقيم سبل، والسبل تتفاوت، سبيل قد يكون أقرب إلى الجادة وسبل أبعد، وكلها سبل، والسبل لا تؤدي إلى الهدف بل تبعدك عن الهدف. لا يصل الإنسان إلى الهدف إلا إذا لازم الجادة، الجادة صراط الله المستقيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، مذهب في العقيدة، مذهب في العبادة، مذهب في المعاملات، مذاهب. ليس المراد بالمذهب هنا المذهب المعروف، المذهب الفقهي، لا، بل أكثر من هذا المذهب أخطر، المذهب في العقيدة، المذهب في السلوك، كمذاهب المتصوفة. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب، كأن يقول: هذه الآيات وهذه الأحاديث مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. من هم؟ الأشاعرة. ما طريقتهم؟ طريقتهم إما التفويض، ويسمون ذلك طريقة الخلف، طريقة السلف، أو وجوب التأويل، ويسمون ذلك طريقة الخلف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، بهذه المغالطة ضللوا كثيرا من الناس. وعند المتصوفة عندهم المنهج الذوق، الذوق الصوفي إنما يرى البقاء مع الشريعة قبل الوصول. فإذا وصل العبد إلى درجة يقال له الواصل إلى الله والعارف بالله، تسقط هذه الشريعة، وهذه الشريعة للعوام والحقيقة للخواص. قعدوا قاعدة فأصلوا أصولا خالفوا بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. من سلك هذا المسلك من أصحاب الهوى، لا بد لك من احد مذهبين، اما الهدى او الهوى. الهدى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك هو الهوى. سميت مذهب اهل السنه والجماعه، سميت طريقه، سميت المذهب الفقهي، سمي بما شئت، كل ما خالف الهدى فهو هوى لا ثالث ولا واسطه بينهما. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق هواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. كل كما قلنا مخالفه الهدي اتباع الهوى، واتباع الهوى هو الذي شتت الامه الان. الامه الاسلاميه مشتته عند كل بصير، هذا التشتت من اتباع الهوى وترك الهدي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب، في باب العقيدة، يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره. العبد مفتقر إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق. الخير إنما يعرف فضله ومكانته بمعرفة الشر. إذا عرفت الشر وعرفت سبيل غير المؤمنين، عرفت مكانة الخير وسبيل المؤمنين والسلامة، وبذلك وبدون ذلك لا تكون مقدرا للخير الذي أنت فيه. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عدم معرفة الجاهلية ولو كنت مستقيما ناشئا في الخير وعلى سبيل المؤمنين ملتزما متمسكا، لا يكون تبديرك لهذا الحق ولهذا الخير الذي نشأت فيه مثل من عرف الشر وقارن بين الشر وبين الخير. يقول ابن القيم وهو يحلل هذا الكلام، يقول: انظر إلى الصحابة. الصحابة عرفوا الجاهلية وعاشوا في الجاهلية وعرفوا مرارتها، ثم جاءهم الخير، جاءهم الإسلام، وتفانوا في محبة الإسلام وفي تقدير الإسلام، لأنهم ذاقوا مرارة الجاهلية. الذي يطبق لنا هذا الكلام إن كثيرا من شبابنا الملتزمين المستقيمين تأتيهم الصوفية بدعوى الزهد والتقشف والعبادة، فيذهبوا بهم عن الجادة، فيخرجوا بهم عن الجادة، يبدأ بالعبادة والتقشف وملازمة العبادة، وأخيرا ترك طلب العلم، وأخيرا الابتعاد عن الناس، عن العلماء، بدعوى يريد ينقطع للعبادة. فيجده الشيطان قد ابتعد عن الجادة فيأخذه فيضيع، أو يأتيه شيطان من علماء الكلام فيقول: الذي عليه 90% من أهل السنة والجماعة جمهور المسلمين الطريقة الأشعرية، وما تدرسونه أنتم ليس عليه غيركم، أنتم فقط جمهور المسلمين على خلافكم، وهل ترضى أن تعيش منعزلا عن العالم 95% على خلاف عقيدتك؟ يزين له تزيين، على الأقل إن لم يسلك معه مسلكه يهون عليه الأمر، تهون عليه العقيدة السلفية والمنهج الذي كان عليه، والجادة يسهل عليه أن يقول: هذه عقيدة وهذه عقيدة، إن شئنا أخذنا بهذه وإن شئنا أخذنا بهذه. هذه أول خطوة، وأخيرا لا يتركه حتى يقول: هذه فرقة قليلة شاذة مخالفة لجماهير المسلمين، وأنا مع الجماهير إن كانوا في الجنة وإلا في النار. يترك الجادة. كم الذين ضلوا بهذه الطريقة؟ أول ما يبدأوا لماذا نتعصر هذا التعصر ولماذا هذا التشدد؟ هذه عقيدة المسلمين وهذه عقيدة المسلمين. بهذه الطريقة ضل كثير من الناس لأنهم لم يعرفوا الجاهلية. نشأوا في الإسلام ونشأوا في الخير، كانوا متكلين على غيرهم في معرفة الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. ولكن في مثل هذا الانفتاح ينبغي لكبار طلبة العلم أن يطلعوا على هذه الجاهليات التي دخلت عليكم وأنتم لا تشعرون. ينبغي أن تطلعوا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. نكمل. ويعرف من رأى هذا يعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه. لا يعتمد على الأسباب المادية، على ذكائه وعلى كثرة قراءته وعلى اطلاعه، ولكن يلتجئ إلى الله مع الأخذ بالأسباب في سؤال الهداية والثبات على الحق. وأهم شيء الطالب أو الشاب الذي نشأ على الاستقامة أن يطلب من ربه الثبات على هذه الاستقامة والاستعادة من الضلال والانحراف. وأسباب الانحراف كثرت إلى آخر دعوة الشيخ. فنسأل الله تعالى أن يستجيب دعوته ويجعلنا وإياه من المتحابين في الله. ونشهد الله ثم نشهد الحاضرين على مهبة هذا المؤلف لأنه نصح جدا وبدل ما في وسعه في نصح طلاب العلم. فعليكم أن تنتفعوا بهذا المؤلف وغيره من المؤلفات النافعة لأنه عالم ناصح متواضع رجاع إلى الحق. كلما رأى أن خلاف ما كتبه هو الحق سهل عليه أن يترك ذلك ويرجع إلى الحق. وهذه صفة قد لا تتوافر في كثير من المؤلفين، صفة خاصة يمنح الله من شاء مثل هذا التراجع وهذا الالتزام. فنسأل الله لنا وله الثبات حتى نلقى ربنا ونحن على عقيدتنا وديننا. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. عندنا موضوع قصير إتماما للفائدة نقرأ، والمستعجل له أن ينصرف وغير المستعجل ممكن أن يستفيد معنا. إتماما لما ذكر الشيخ نريد أن نقرأ الباب الخامس في الصفات الإلهية أو بعد الباب، وإن لم نكمل الباب ممكن نكمل في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. أما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة فهو حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل، لأنه من الخطورة بمكان إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيمان ولا واسطة بينهما. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: ألف أن يكون الناس عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه في النص، كان يفهم أو يظن متأثرا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلا، أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان السالج أو قليل الاطلاع، والتي من أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب. ولو نفى حاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات معاندا وجاحدا لخراب قلبه ومرضه فهو كافر في هذه الحالة كفرا ينقله من الملة الإسلامية بتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو غير معذور لما علمت. وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود.
الذي سبب له العناد يحدث الهاء الذي سبب له العناد والجحود بدون ضمير.
باء أن ينسي في غير هذه الحالة المذكورة آنفا كجهله للنص أو عدم علمه المفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله، فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحالة. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أم لا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرأة يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع. واحد، الموقف الأول هو ما يدل عليه النص التالي من كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علماء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب إمكانه فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاده ولا يؤاخذه بما أخطأه، تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال في موضع آخر في الكتاب نفسه،
كلام شيخ الإسلام هنا وإن كان يختلف مع ما قرأنا في كلام المؤلف من حيث الألفاظ المعنى واحد، إن المرأة قد ينكر صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وهو يجهل النص الذي ثبتت به تلك الصفة، قد يعرف أدلة أخرى لكن صفة معينة لا يعرف دليلها فأنكره، أو هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح، في هذه الحالة يعذر الإنسان ولو نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. لكن بعد أن يعرف وليست هناك شبهة لا عذر له. وشيخ الإسلام يقول إذا كان الله يعذر من يجهل وجوب الصلاة لكونه نشأ في بادية بعيدة أو وجوب الخمر أو تحريم الخمر عفوا، فكيف بمجتهد اجتهد وبذل كل ما في وسعه ليعرف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخطأ؟ مثل هذا حري بأن يعذر ويغفر الله له خطأه، وهو كلام يؤيد ما درسناه في الدروس السابقة. نعم.
وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه، ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساء مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعرية.
وهنا في هذه المسألة أنا أكرر ما قلت سابقا، إن كثيرا من فطاحل العلماء المحدثين الذين خدموا السنة ودافعوا عن السنة بل دافعوا عن العقيدة الإسلامية في باب العبادة أي في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، ولكنهم أخطأوا في باب توحيد الأسماء والصفات فأولوا بعد التأويلات. لهم كتب ومقالات وكلام يدافعون فيه عن حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحاربون التعصب ويدعون إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في طليعة هؤلاء الإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر والبيهقي أمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. لقائل أن يقول هل المقام مقام الاجتهاد؟ المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد لمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغرض إثبات الصفة بالاجتهاد. الاجتهاد في فهم النصوص، اختلفوا مع غيرهم من إخوانهم المحدثين الذين أثبتوا الصفات، اختلفوا في مفهوم تلك النصوص تأثرا بالأشعرية المنتشرة في منطقتهم. ينبغي أن نعذر هؤلاء ولا ينبغي أن نطلق عليهم أنهم من الأشاعرة. نعم.
كان رحمه الله ذات مرة يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم، ونروي الحوار بالمعنى لا باللفظ ونوجده في الآتي. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية وتقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابع لها. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية أو تقديمها على العقل
وتقديمها.
وتقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابع لها، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف. فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظنا منهم أن بينهم اختلافا، وهو ظن الذين لا يستوون إلا قليلا. وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. فعذرهم بجهلهم، وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عباد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان. وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهو في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله. ويظهر دليا من هذين الموقفين أنه ممن يعذر الجاهل والمجتهد والمخطئ حتى في باب أصول الدين. وبالله التوفيق.
هنا نقطة مهمة، مسألة الجهل والعلم. قد يكون الإنسان عالما متبحرا أصوليا فقيها لغويا عالم، لا يثار حوله الغبار في علمه، لكنه جاهل في هذا الباب، وهذا هو الواقع. يجهل تماما هذا الباب، ولعل ما ذكرت لكم سابقا عن الشيخ الهراس بسبب توبته أكبر دليل على هذه القاعدة، وقبله الشيخ حامد الفقي الذي كان أزهريا، والأزهريون القدماء أقوى بكثير من الأزهريين المعاصرين. سبب توبة الشيخ حامد كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، عثر عليه عند فلاح فأخذ فقرأ فيه، فتبين له أنه لم يفهم بعد ما كان عليه السلف في باب الأسماء والصفات، فتاب بالاختصار. وشيخ الهراس تخرج وتخصص في المنطق والفلسفة، فقيل له: أنت ابن الفلسفة، ينبغي أن ترد على عالم عاق للفلسفة وعدو للفلاسفة يقال له ابن تيمية. ويقول شيخ الهراس: لا يعلم قبل ذلك عن ابن تيمية شيء. وكانت كتب شيخ الإسلام شبه ممنوعة في تلك الأيام، لأنما طبعت هذه الكتب وانتشرت بعد أن أنشأ الشيخ حامد الفقي مطبعته، مطبعة السلفية، وهو أول من طبع هذه الكتب في القاهرة. ولكنه بحث عن الكتب في المكتبات القديمة وعثر على مجموعة من كتب شيخ الإسلام وعكفناه 3 أشهر على قراءة هذه الكتب ليعرفها ويرد عليه. ويحدثنا الشيخ الهراس رحمه الله وهو كان أستاذنا حدثنا بهذا الكلام في الفصل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود يقول بعد أن قرأ هذه الكتب واستوعبها تبين أنه لم يفهم الإسلام إلا بعد قراءة هذه الكتب. الإسلام الصحيح بمفهومه الصحيح إنما فهم بعد قراءته لهذه الكتب فتاب، وبدلا من أن يكتب رسالة للرد عليه كتب رسالة سماها ابن تيمية السلفي فنوقش فيها فكادوا أن يسقطوه ويقضوا على الرسالة، ولكن الله سلم فنجح نجاحا فقط دون تفوق، وهو في نظرهم معروف إنه متفوق، فأخذ درجة جيد بالبركة فخرج من أيديهم. هذا وذاك وغيرهما كثير من الأمثلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون عالما متبحرا في كثير من العلوم ولكن يجهل هذا الباب إلا إن وفقه الله. لذلك ابن تيمية كان يعذر فطاهل علماء الكلام في المناظرة، وبعد أن حاول أن يقنعهم فعجز قال لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. عذرهم بالجهل. ينبغي أن ندرس لشيخ الإسلام مثل هذه المواقف في الكتب المشار إليها حتى نكون على بصيرة في دعوتنا الناس إلى عقيدتنا، وخصوصا المثقفين والجامعيين والدكاترة الأشعريين المعاصرين، لأننا يجب أن نعتبرهم هم محل دعوتنا على الرغم من علمهم وشهاداتهم، هم بحاجة إلى الدعوة الصحيحة التي تصدر من عالم عاقل يفهم كيف يخاطب الناس. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
نقرأ في موضوع نختم ونقرأ ما تأثر. عندي سؤال مهم وواصل الباب الخامس حيث وقفنا كم؟
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى في الباب الخامس من كتابه الصفات الإلهية: مما يشهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله قصة الرجل الإسرائيلي المشهورة، وهذا نصها من صحيح البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل يصرخ على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم
ذروني.
إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال لها: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فقال غيره: مخافتك يا رب. للحديث عدة روايات، فهذه الرواية من أجمعها تقريبا. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، قد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة: وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. وإنما قيل أن معنى قوله لئن قدر الله علي أي ضيقا، وهي كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيقا. وأما قوله لعلي أضل الله يعني في رواية أخرى غير التي ذكرناها، فمعناه لعلي أفوته. يقال ضل الشيء إذا فات وذهب، وهو كقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزائه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويكون قوله لئن قدر بتشديد الدال، أي إن قدر علي أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. قال الحافظ ابن حجر وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله ما يقول، ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام نقلناه من فتح الباري واضح، ليس بحاجة إلى التعليق، وكل ما في الأمر إن كلام شيخ الإسلام الذي نقله فضيلة الشيخ محمد العثيمين، وما نقلناه في هذه الرسالة لا اختلاف بين هذه النقول كلها، وإن اختلفت المصادر المعنى واحد. يفهم من هذه النقول أن شيخ الإسلام ممن يعذر الجاهل بجهله بالشروط ما لم يتبين، وإذا وجدت هناك شبهة حالت بينه وبين الفهم. وشيخ الإسلام يقول كثيرا ما يكرر هذه القصة في مجالسه، بمعنى أنه مقتنع بظاهر هذا الحديث، بخلاف ما قال ابن الجوزي. سنسمع الآن إلى تأويل ابن الجوزي. نعم.
قال الشيخ قلت أن ابن الجوزي مع مكانته العلمية المعروفة فقد أبعد النجعة فابتعد عن سياق النص، فتكلف في تأويل الحديث تأويلا يشبه تأويل أهل الكلام عفى الله عنه. ولماذا هذا التكلف كله؟ ومعنى الحديث واضح. والسياق يدل على أن الرجل مع إيمانه بربه وخشيته جهل أن الإنسان الذي يفعل به ما فعله أولاده لا يبعث، مثل الذي يدفن في الأرض، كما غفل عن قدرة الله الشاملة لجميع الحالات. هذا ما جهله الرجل، وربه الرؤوف الرحيم رحمه وعذره فغفر له، فهذا هو الذي يليق برحمته سبحانه ولطفه بعباده، فقد سبقت رحمته غضبه وغلبته. واستحسن أن أذكر هنا قاعدة عند أهل السنة في مسألة قبول عذر من جهل شيئا من الدين، وهي هكذا: يعذر الإنسان إذا جهل ما مثله يجهله من المسائل الخفية كمسائل الصفات من حيث تحققها وتحقيقها ومعرفة وجه الصواب فيها، ولا سيما بعد أن طغى علم الكلام وفرض سلطانه على جمهور المتأخرين، فتغير كثير من المفاهيم في مسائل العقيدة، ودخلت بسببه على العقيدة الإسلامية اصطلاحات كثيرة، وشوشت على الناس في عقيدتهم. وما ذكرناه من كلام الإمام ابن تيمية مأخوذ من هذه القاعدة أو هو عينها، وقد صرح رحمه الله أن الفاضل المجتهد الذي يخطئ وهو يريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بقبول عذره من الجاهل الذي لم يطلب العلم إذا جهل ما يجهل مثله، أو كما قال رحمه الله. وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تحقيق دقيق في مسألة التكفير، ويرى أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمر في غاية الخطورة إلا بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة. قال الشيخ قلت بل ومعرفة الزمان والمكان، وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة. ثم نقل
الشيخ المراد بالشيخ سليمان المستحمان وينصح الشيخ نعم
وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة. ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث يقول شيخ الإسلام إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، كما نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. ثم قال الشيخ سليمان رحمه الله إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو جحوده بما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ثم استشهد على ما ذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته المعروفة الكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، إلى أن قال رحمه الله والله ما خوفي من الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن.
هذا كل ما في الأمر الذي أريد أن يفهم الشباب ملخص كلام الشيخ سليمان بن سحمان، وكلامه دعمه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الكفر الذي ينقل الإنسان من الملة هو الكفر العنادي، والعناد لا يكون إلا بعد التبين والمعرفة، والجاهل وصاحب الشبهة لا يقال له معاند، المعاند من عرف الحق وتبين له الحق وليست هناك شبهة ومع ذلك يعاند فيجهل وينكر صفة من الصفات أو يرتكب أي مكفر عنادا. وهذا العناد يعبر عنه شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه بخراب القلب، فيقول الكفر خراب القلب. وإذا طبقنا هذا على جمهور جهال المسلمين في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة لا نجد لديهم خراب القلب، بل نجد لديهم رقة في قلوبهم وخوفا ومحبة لله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن العوائد والتواليد والبيئات وأسباب كثيرة وشبهات تحول بينهم وبين الفهم الصحيح. هذه خلاصة ما نستطيع أن نفهم من كلام أهل العلم في هذه المسألة، لذلك ينبغي أي أن نتريث بالنسبة لجمهور المسلمين الذين يجهلون الشيء الكثير مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي حملهم على هذا الجهل ليس الرغبة عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الشبهة. الشبهة كثيرة من أخطرها علم الكلام، وبصفة خاصة انتشار الأشعرية بين المسلمين، ثم انتشار شطحات الصوفية بين المسلمين. هذه الأمور هي التي حالت بينهم وبين أن يتبينوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هم غير معاندين. الكافر الذي يخرج من الملة هو الذي يجحد ما يجحد وينفي ما ينفي عنادا. هذه خلاصة ما في هذا الباب. نعم
الخلاصة كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا معلوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص وغير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة. وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء الله، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كلمة التبين ينبغي أن نفطن لهذه الجملة: لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه كوجود الشبهة أن لبس عليه وقيل له هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهو لا يعرف غير ذلك. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته مخالفة الحق تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دينا كان يؤثره فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. يرى الشيخ لا تزال الناس تختلف حتى بعد تبين الحق. إذا تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده كان أشعريا أو ماتريديا يعتقد وجوب تأويل الصفات الخبرية ويعتقد عدم إثبات صفة العلو وأن إثبات العلو يؤدي إلى التجسيم والتشبيه ويعتقد حرمة الإشارة إلى السماء عند تلاوة قوله تعالى أأمنتم من في السماء وما في معنى ذلك إلى غير ذلك. تأثر بهذه العقيدة ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بعد المخالطة بأصحاب العقيدة وبعد الاطلاع على كتب تنهج منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف تبين له أن دعوة الأشعرية أنهم من أهل السنة والجماعة دعوة غير صحيحة وأن عقيدتهم تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وأن الكتاب والسنة يثبتان لله تعالى صفة العلو، وتبين له أن علو الله تعالى صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، تبين له كل ذلك. بعد هذا كله آثر البقاء على أشعريته، صعب عليه ذلك. وهذا ما أشار إليه والد إمام الحرمين في الرسالة التي دائما نذكرها لكم، بعد أن اطلع على أدلة الكتاب والسنة وقد تشبع من آراء الأشاعرة، يقول وقف وقفة حائر فترة من الزمن لا يدري ماذا يفعل. أولئك الشيوخ لهم في نفسه منزلة ومكانة وتفقه على أيديهم، كيف يتركهم؟ ولكن قد تبين له الحق من الكتاب والسنة وكيف يترك الحق؟ وقع في حيرة فترة من الزمن، وأخيرا فتح الله عليه واختار الحق الذي في الكتاب والسنة وأعلن أن شيوخهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا نفس كلامه في الرسالة المشار إليها في مجموعة المتون المنيرية. هذا ما يشير إليه المؤلف. من كان هذا حاله مثلا الجوين الأب، لو تبين له بعد أن تبين له هذا التبين لو بقي على ما كان عليه يحكم عليه بأنه كافر، لأنه تبين له الحق وشاق الله ورسوله بعد ذلك، لكنه بادر بالتوبة رحمه الله ويتقبل منه. كذلك كل من تبين له الحق وهو كان في ضلالة ثم أصر متعصبا لضلالته إما تقديرا لشيوخه أو لبيئته أو لجامعته أو كراهية للآخرين واستخفافا بهم بدعوى أنه أعلم منهم وأوسع منهم علما، هذا لا يعذر، خرج من كونه معذورا. والشيخ لم يبت في أمره، جعله يتردد بين الفسق وبين الكفر. نرجو أن يكون مراد الشيخ بالفسق فسقا يصل إلى درجة الكفر، لأن الفسق فسقان، فسق دون فسق وكفر دون كفر. هذه الحالة التي وصفناها صاحبها كافر، لأنه تبين له الحق تماما، لا مانع يمنعه من الكفر ولا شبهة حالت بينه وبين الفهم وقد فهم. الله المستعان. ثم قال الشيخ المؤلف: فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما، إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سبيل الله، صراط الله المستقيم، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وسياسة وسلوكا وخلقا واقتصادا، ليس خاصا بالعقيدة فقط، ولكن العقيدة هي الأساس. هذا صراط الله، وما خالف هذا الصراط المستقيم سبل، والسبل تتفاوت، سبيل قد يكون أقرب إلى الجادة وسبل أبعد، وكلها سبل، والسبل لا تؤدي إلى الهدف بل تبعدك عن الهدف. لا يصل الإنسان إلى الهدف إلا إذا لازم الجادة، الجادة صراط الله المستقيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، مذهب في العقيدة، مذهب في العبادة، مذهب في المعاملات، مذاهب. ليس المراد بالمذهب هنا المذهب المعروف المذهب الفقهي، لا، بل أكثر من هذا المذهب أخطر، المذهب في العقيدة، المذهب في السلوك، كمذاهب المتصوفة. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب، كأن يقول: هذه الآيات وهذه الأحاديث مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. من هم؟ الأشاعرة. ما طريقتهم؟ طريقتهم إما التفويض، ويسمون ذلك طريقة الخلف، طريقة السلف، أو وجوب التأويل، ويسمون ذلك طريقة الخلف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، بهذه المغالطة ضللوا كثيرا من الناس. وعند المتصوفة عندهم المنهج الذوق، الذوق الصوفي إنما يرى البقاء مع الشريعة قبل الوصول، فإذا وصل العبد إلى درجة يقال له الواصل إلى الله والعارف بالله تسقط هذه الشريعة، وهذه الشريعة للعوام والحقيقة للخواص. قعدوا قاعدة فأصلوا أصولا خالفوا بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. من سلك هذا المسلك من أصحاب الهوى، لا بد لك من احد مذهبين، اما الهدى او الهوى. الهدى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك هو الهوى. سميت مذهب اهل السنه والجماعه، سميت طريقه، سميت المذهب الفقهي، سمي بما شئت، كل ما خالف الهدى فهو هوى لا ثالث ولا واسطه بينهما. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق هواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. كل كما قلنا مخالفه الهدي اتباع الهوى، واتباع الهوى هو الذي شتت الامه الان. الامه الاسلاميه مشتته عند كل بصير. هذا التشتت من اتباع الهوى وترك الهدي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب، في باب العقيدة، يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره. العبد مفتقر إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق. الخير إنما يعرف فضله ومكانته بمعرفة الشر. إذا عرفت الشر وعرفت سبيل غير المؤمنين، عرفت مكانة الخير وسبيل المؤمنين والسلامة، وبذلك وبدون ذلك لا تكون مقدرا للخير الذي أنت فيه. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عدم معرفة الجاهلية ولو كنت مستقيما ناشئا في الخير وعلى سبيل المؤمنين ملتزما متمسكا، لا يكون تدبيرك لهذا الحق ولهذا الخير الذي نشأت فيه مثل من عرف الشر وقارن بين الشر وبين الخير. يقول ابن القيم وهو يحلل هذا الكلام، يقول: انظر إلى الصحابة. الصحابة عرفوا الجاهلية وعاشوا في الجاهلية وعرفوا مرارتها، ثم جاءهم الخير، جاءهم الإسلام، وتفانوا في محبة الإسلام وفي تقدير الإسلام، لأنهم ذاقوا مرارة الجاهلية. الذي يطبق لنا هذا الكلام إن كثيرا من شبابنا الملتزمين المستقيمين تأتيهم الصوفية بدعوى الزهد والتقشف والعبادة، فيذهبوا بهم عن الجادة، فيخرجوا بهم عن الجادة، يبدأ بالعبادة والتقشف وملازمة العبادة، وأخيرا ترك طلب العلم، وأخيرا الابتعاد عن الناس، عن العلماء، بدعوى يريد ينقطع للعبادة. فيجده الشيطان قد ابتعد عن الجادة فيأخذه فيضيع، أو يأتيه شيطان من علماء الكلام فيقول: الذي عليه 90% من أهل السنة والجماعة جمهور المسلمين الطريقة الأشعرية، وما تدرسونه أنتم ليس عليه غيركم، أنتم فقط جمهور المسلمين على خلافكم، وهل ترضى أن تعيش منعزلا عن العالم 95% على خلاف عقيدتك؟ يزين له تزيين، على الأقل إن لم يسلك معه مسلكه يهون عليه الأمر، تهون عليه العقيدة السلفية والمنهج الذي كان عليه والجادة، يسهل عليه أن يقول: هذه عقيدة وهذه عقيدة، إن شئنا أخذنا بهذه وإن شئنا أخذنا بهذه. هذه أول خطوة، وأخيرا لا يتركه حتى يقول: هذه فرقة قليلة شاذة مخالفة للجماهير المسلمين، وأنا مع الجماهير إن كانوا في الجنة وإلا في النار. يترك الجادة. كم الذين ضلوا بهذه الطريقة؟ أول ما يبدأوا لماذا نتعصب هذا التعصب ولماذا هذا التشدد؟ هذه عقيدة المسلمين وهذه عقيدة المسلمين. بهذه الطريقة ضل كثير من الناس لأنهم لم يعرفوا الجاهلية. نشأوا في الإسلام ونشأوا في الخير، كانوا متكلين على غيرهم في معرفة الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. ولكن في مثل هذا الانفتاح ينبغي لكبار طلبة العلم أن يطلعوا على هذه الجاهليات التي دخلت عليكم وأنتم لا تشعرون. ينبغي أن تطلعوا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. نكمل. ويعرف من رأى هذا يعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه. لا يعتمد على الأسباب المادية، على ذكائه وعلى كثرة قراءته وعلى اطلاعه، ولكن يلتجئ إلى الله مع الأخذ في الأسباب في سؤال الهداية والثبات على الحق. وأهم شيء الطالب أو الشاب الذي نشأ على الاستقامة أن يطلب من ربه الثبات على هذه الاستقامة والاستعادة من الضلال والانحراف. وأسباب الانحراف كثرت إلى آخر دعوة الشيخ. فنسأل الله تعالى أن يستجيب دعوته ويجعلنا وإياه من المتحابين في الله. ونشهد الله ثم نشهد الحاضرين على محبة هذا المؤلف، لأنه نصح جدا وبدل ما في وسعه في نصح طلاب العلم. فعليكم أن تنتفعوا بهذا المؤلف وغيره من المؤلفات النافعة، لأنه عالم ناصح متواضع رجاع إلى الحق. كلما رأى أن خلاف ما كتبه هو الحق سهل عليه أن يترك ذلك ويرجع إلى الحق. وهذه صفة قد لا تتوافر في كثير من المؤلفين، صفة خاصة يمنح الله من شاء مثل هذا التراجع وهذا الالتزام. فنسأل الله لنا وله الثبات حتى نلقى ربنا ونحن على عقيدتنا وديننا. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. عندنا موضوع قصير إتماما للفائدة نقرأ، والمستعجل له أن ينصرف وغير المستعجل ممكن أن يستفيد معنا. إتماما لما ذكر الشيخ نريد أن نقرأ الباب الخامس في الصفات الإلهية أو بعد الباب، وإن لم نكمل الباب ممكن نكمل في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. أما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة فهو حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل، لأنه من الخطورة بمكان إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيمان ولا واسطة بينهما. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: ألف أن يكون الناس عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه في النص، كان يفهم أو يظن متأثرا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلا، أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان السابج أو قليل الاطلاع، والتي من أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المدموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب. ولو نفى حاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات معاندا وجاحدا لخراب قلبه ومرضه فهو كافر في هذه الحالة كفرا ينقله من الملة الإسلامية بتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو غير معذور لما علمت. وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود.
الذي سبب له العناد يحدث الهاء الذي سبب له العناد والجحود بدون ضمير.
باء أن ينفي في غير هذه الحالة المذكورة آنفا كجهله للنص أو عدم علمه المفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيلا، فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحالة. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أم لا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع. واحد، الموقف الأول هو ما يدل عليه النص التالي من كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علماء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب إمكانه، فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاده ولا يؤاخذه بما أخطأه، تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال في موضع آخر في الكتاب نفسه،
كلام شيخ الإسلام هنا وإن كان يختلف مع ما قرأنا في كلام المؤلف من حيث الألفاظ المعنى واحد، إن المرأة قد ينكر صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وهو يجهل النص الذي ثبتت به تلك الصفة، قد يعرف أدلة أخرى لكن صفة معينة لا يعرف دليلها فأنكرها، أو هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح، في هذه الحالة يعذر الإنسان ولو نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. لكن بعد أن يعرف وليست هناك شبهة لا عذر له. وشيخ الإسلام يقول إذا كان الله يعذر من يجهل وجوب الصلاة لكونه نشأ في بادية بعيدة أو وجوب الخمر أو تحريم الخمر عفوا، فكيف بمجتهد اجتهد وبذل كل ما في وسعه ليعرف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخطأ؟ مثل هذا حري بأن يعذر ويغفر الله له خطأه، وهو كلام يؤيد ما درسناه في الدروس السابقة. نعم.
وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه، ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساء مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعرية.
وهنا في هذه المسألة أنا أكرر ما قلت سابقا، إن كثيرا من فطاحل العلماء المحدثين الذين خدموا السنة ودافعوا عن السنة بل دافعوا عن العقيدة الإسلامية في باب العبادة أي في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، ولكنهم أخطأوا في باب توحيد الأسماء والصفات فأولوا بعد التأويلات. لهم كتب ومقالات وكلام يدافعون فيه عن حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحاربون التعصب ويدعون إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في طليعة هؤلاء الإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر والبيهقي أمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. لقائل أن يقول هل المقام مقام الاجتهاد؟ المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد لمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغرض إثبات الصفة بالاجتهاد. الاجتهاد في فهم النصوص، اختلفوا مع غيرهم من إخوانهم المحدثين الذين أثبتوا الصفات، اختلفوا في مفهوم تلك النصوص تأثرا بالأشعرية المنتشرة في منطقتهم. ينبغي أن نعذر هؤلاء ولا ينبغي أن نطلق عليهم أنهم من الأشاعرة. نعم.
كان رحمه الله ذات مرة يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم فنروي الحوار بالمعنى لا باللفظ ونوجده في الآتي. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية وتقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب، والعقل تابع لها. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية أو تقديمها على العقل
وتقديمها.
وتقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب، والعقل تابع لها، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف. فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظنا منهم أن بينهم اختلافا، وهو ظن الذين لا يستوون إلا قليلا. وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. فعذرهم بجهلهم، وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عباد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان. وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهو في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله. ويظهر جليا من هذين الموقفين أنه ممن يعذر الجاهل والمجتهد والمخطئ حتى في باب أصول الدين. وبالله التوفيق.
هنا نقطة مهمة، مسألة الجهل والعلم. قد يكون الإنسان عالما متبحرا أصوليا فقيها لغويا عالم لا يثار حوله الغبار في علمه، لكنه جاهل في هذا الباب، وهذا هو الواقع. يجهل تماما هذا الباب. ولعل ما ذكرت لكم سابقا عن الشيخ الحراس بسبب توبته أكبر دليل على هذه القاعدة، وقبله الشيخ حامد الفقي الذي كان أزهريا، والأزهريون القدماء أقوى بكثير من الأزهريين المعاصرين. سبب توبة الشيخ حامد كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، أثر عليه عند فلاح فأخذ فقرأ فيه، فتبين له أنه لم يفهم بعد ما كان عليه السلف في باب الأسماء والصفات، فتاب بالاختصار. وشيخ الهراس تخرج وتخصص في المنطق والفلسفة، فقيل له: أنت ابن الفلسفة، ينبغي أن ترد على عالم عاق للفلسفة وعدو للفلاسفة يقال له ابن تيمية. ويقول شيخ الهراس: لا يعلم قبل ذلك عن ابن تيمية شيء. وكانت كتب شيخ الإسلام شبه ممنوعة في تلك الأيام، لأنما طبعت هذه الكتب وانتشرت بعد أن أنشأ الشيخ حامد الفقي مطبعته، مطبعة السلفية، وهو أول من طبع هذه الكتب في القاهرة. ولكنه بحث عن الكتب في المكتبات القديمة وعثر على مجموعة من كتب شيخ الإسلام وعكفناه 3 أشهر على قراءة هذه الكتب ليعرفها ويرد عليه. ويحدثنا الشيخ الهراس رحمه الله وهو كان أستاذنا حدثنا بهذا الكلام في الفصل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود يقول بعد أن قرأ هذه الكتب واستوعبها تبين أنه لم يفهم الإسلام إلا بعد قراءة هذه الكتب. الإسلام الصحيح بمفهومه الصحيح إنما فهم بعد قراءته لهذه الكتب فتاب، وبدلا من أن يكتب رسالة للرد عليه كتب رسالة سماها ابن تيمية السلفي فنوقش فيها فكادوا أن يسقطوا ويقضوا على الرسالة، ولكن الله سلم فنجح نجاحا فقط دون تفوق، وهو في نظرهم معروف إنه متفوق، فأخذ درجة جيد بالبركة فخرج من أيديهم. هذا وذاك وغيرهما كثير من الأمثلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون عالما متبحرا في كثير من العلوم ولكن يجهل هذا الباب إلا إن وفقه الله. لذلك ابن تيمية كان يعذر فطاهل علماء الكلام في المناظرة، وبعد أن حاول أن يقنعهم فعجز قال لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. عذرهم بالجهل. ينبغي أن ندرس لشيخ الإسلام مثل هذه المواقف في الكتب المشار إليها حتى نكون على بصيرة في دعوتنا الناس إلى عقيدتنا، وخصوصا المثقفين والجامعيين والدكاترة الأشعريين المعاصرين، لأننا يجب أن نعتبرهم هم محل دعوتنا على الرغم من علمهم وشهاداتهم، هم بحاجة إلى الدعوة الصحيحة التي تصدر من عالم عاقل يفهم كيف يخاطب الناس. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
نقرأ في موضوع نختم ونقرأ ما تأثر. عندي سؤال مهم وواسئلة. الباب الخامس حيث وقفنا رقم كم؟
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى في الباب الخامس من كتابه الصفات الإلهية مما يشهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله قصة الرجل الإسرائيلي المشهورة، وهذا نصها من صحيح البخاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجل يصرخ على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم
ذروني.
إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال لها اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. فقال غيره مخافتك يا رب. عن الحديث عدة روايات، وهذه الرواية من أجمعها تقريبا. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى. والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، فظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. وإنما قيل أن معنى قوله لئن قدر الله علي لئن قدر الله علي أي ضيق، وهي كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. وأما قوله لعلي أضل الله أضل الله يعني في رواية أخرى غير التي ذكرناها، فمعناه لعلي أفوته. يقال ضل الشيء إذا فات ذهب، وهو كقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزائه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويكون قوله لئن قدر بتشديد الدال، أي إن قدر علي أن يعذبني لا يعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. قال الحافظ ابن حجر وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله ما يقول، ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصبر منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاه الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الكلام نقلناه من فتح الباري واضح ليس بحاجه الى التعليق، وكل ما في الامر ان كلام شيخ الاسلام الذي نقله فضيله الشيخ محمد العثيمين وما نقلناه في هذه الرسالة لا اختلاف بين هذه النقول كلها، وإن اختلفت المصادر المعنى واحد. يفهم من هذه النقول أن شيخ الإسلام ممن يعذر الجاهل بجهله بالشروط ما لم يتبين، وإذا وجدت هناك شبهة حالت بينه وبين الفهم. وشيخ الإسلام يقول كثيرا ما يكرر هذه القصة في مجالسه، بمعنى أنه مقتنع بظاهر هذا الحديث بخلاف ما قال ابن الجوزي. سنسمع الآن إلى تأويل ابن الجوزي. نعم.
قال الشيخ قلت أما ابن الجوزي مع مكانته العلمية المعروفة فقد أبعد النجعة فابتعد عن سياق النص، فتكلف في تأويل الحديث تأويلا يشبه تأويل أهل الكلام عفى الله عنه. ولماذا هذا التكلف كله ومعنى الحديث واضح؟ والسياق يدل على أن الرجل مع إيمانه بربه وخشيته جهل أن الإنسان الذي يفعل به ما فعله أولاده لا يبعث، مثل الذي يدفن في الأرض، كما غفل عن قدرة الله الشاملة لجميع الحالات. هذا ما جهله الرجل، وربه الرؤوف الرحيم رحمه وعذره فغفر له، وهذا هو الذي يليق برحمته سبحانه ولطفه بعباده، فقد سبقت رحمته غضبه وغلبته. واستحسن أن أذكر هنا قاعدة عند أهل السنة في مسألة قبول عذر من جهل شيئا من الدين، وهي هكذا: يعذر الإنسان إذا جهل ما مثله يجهله من المسائل الخفية كمسائل الصفات من حيث تحققها وتحقيقها ومعرفة وجه الصواب فيها، ولا سيما بعد أن طغى علم الكلام وفرض سلطانه على جمهور المتأخرين، فتغير كثير من المفاهيم في مسائل العقيدة، ودخلت بسببه على العقيدة الإسلامية اصطلاحات كثيرة، وشوشت على الناس في عقيدتهم. وما ذكرناه من كلام الإمام ابن تيمية مأخوذ من هذه القاعدة أو هو عينها، وقد صرح رحمه الله أن الفاضل المجتهد الذي يخطئ وهو يريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بقبول عذره من الجاهل الذي لم يطلب العلم إذا جهل ما يجهل مثله، أو كما قال رحمه الله. وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تحقيق دقيق في مسألة التكفير، ويرى أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمر في غاية الخطورة إلا بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة. قال الشيخ قلت بل ومعرفة الزمان والمكان، وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة. ثم نعم
الشيخ المراد بالشيخ سليمان بن سحمان وينصح الشيخ نعم
وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة. ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث يقول شيخ الإسلام إن من عيوب أهل البدع تكثير بعضهم بعضا من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون يخطئون ولا يكفرون، كما نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. ثم قال الشيخ سليمان رحمه الله إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو جحوده بما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ثم استشهد على ما ذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله إذ يقول في نونيته المعروفة الكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، إلى أن قال رحمه الله والله ما خوفي من الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن.
هذا كل ما في الأمر الذي أريد أن يفهم الشباب ملخص كلام الشيخ سليمان بن سحمان، وكلامه دعمه بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الكفر الذي ينقل الإنسان من الملة هو الكفر العنادي، والعناد لا يكون إلا بعد التبين والمعرفة، والجاهل وصاحب الشبهة لا يقال له معاند، المعاند من عرف الحق وتبين له الحق وليست هناك شبهة ومع ذلك يعاند فيجحد وينكر صفة من الصفات أو يرتكب أي مكفر عنادا، وهذا العناد يعبر عنه شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه بخراب القلب، فيقول الكفر خراب القلب. وإذا طبقنا هذا على جمهور جهال المسلمين في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة لا نجد لديهم خراب القلب، بل نجد لديهم رقة في قلوبهم وخوفا ومحبة لله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن العوائد والتواليد والبيئات وأسباب كثيرة وشبهات تحول بينهم وبين الفهم الصحيح. هذه خلاصة ما نستطيع أن نفهم من كلام أهل العلم في هذه المسألة، لذلك ينبغي أي أن نتريث بالنسبة لجمهور المسلمين الذين يجهلون الشيء الكثير مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي حملهم على هذا الجهل ليس الرغبة عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الشبهة. الشبهة كثيرة من أخطرها علم الكلام، وبصفة خاصة انتشار الأشعرية بين المسلمين، ثم انتشار شطحات الصوفية بين المسلمين. هذه الأمور هي التي حالت بينهم وبين أن يتبينوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هم غير معاندين. الكافر الذي يخرج من الملة هو الذي يجحد ما يجحد وينفي ما ينفي عنادا. هذه خلاصة ما في هذا الباب. نعم
الخلاصة كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا معلوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص وغير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة، وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء الله، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم.